يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان
شرح كتاب ما جاء في البدع،
يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على الإسلام والسنة والعافية. قال شيخ الإسلام: هذه أركان السعادة، كلما كان حظ الإنسان منها أكمل كان حظه من السعادة والكمال أوفر. الإسلام والسنة والعافية. أيها الأخوة في الله، إنما بعثت الرسل وأنزلت الكتب حتى ترد الناس إلى الأمر الأول الذي خلقهم الله من أجله. فإن الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض أنزله على التوحيد وعلى السنة التي يرضاها ويحبها من عباده، وكان الأمر فيه هكذا وفي أولاده وفي ذريته 10 قرون 1000 سنة وهم على الطريقة المرضية. قد يحصل منهم معاصي كالقتل الذي حصل في أبناء آدم، أما طريقتهم وسنتهم فإنها التي يرضاها الله عز وجل. ثم لما ضعف نور النبوة وأخذ العلماء يذهبون، استغل الشيطان هذه الفرصة كعادة في كل جيل، فاقترح على أحد الأجيال بدعة، وهذه البدعة هي الصور، وجاءهم إما في صورة وحي أو في صورة إنسان، صورة آدمي، وقال: بعدما مات قوم صالح منهم لو صورتم لهم صور. تأملوا يا إخواني، هذه أول بدعة حصلت في الدنيا، لو صورتم صور وعلقتوها. والقصد حسن، ليس كل مبتدع قصد سيء، بعض البدع خلفها زنادقة لا يؤمنون بالدين، لكن بعض البدع خلفها ناس اجتهدوا اجتهاد. فقال: صوروا الصور حتى إذا رأيتم صور الصالحين تذكرتهم وعبدتم الله اجتهدتم نشقتم بالعبادة. كما لو جاءنا الآن وقال: ضعوا صور مثلا علماءكم الصالحين مثل صور الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، ضعوها في مجالسكم وأماكنكم حتى كل ما تذكرون الصور تذكرون ما كانوا عليه من الخير ومن الدعوة إلى الله ومن العلم، فتنشطون العبادة. بدأ بهذه البدعة. ثم الشيطان طويل النفس أعطاه الله عز وجل أنه يعيش إلى يوم الوقت المعلوم. لما مات العلماء أيضا وضعف نور النبوة جدا وجاء الجيل الذي بعدهم وليس عندهم علماء، قال: إن من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور، فبدأ الشرك. فلما بدأ الشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالرسل كلها إنما ترد الناس الأمر الأول، وأتباع الرسل ورثة الرسل إنما يردون الناس دائما الأمر الأول. الشيطان يستهوي الناس أن يتركوا الصراط، أن يتركوا الطريق، الحق ثقيل والباطل خبيث. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد. كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني تفسر الآية السابقة أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالرسل إنما بعثت لترد الناس للأمر الأول. نوح والنبيين من بعده كما قال تعالى هو أول رسول. ثم لما ختمت النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، أعظم ما يهمهم رد الناس للأمر الأول. كلما جاء انحراف يقوم ورثة الأنبياء ويردون الناس الأمر الأول، ولا يظنون أن هذا الأمر يسير، هذا شاق، لأن فطام الناس عن عاداتهم وعن ما تعودوه وعظموه أو ما يفعله كبراءهم أو آباءهم أو أمراءهم أمر شديد. لكن يوطن الإنسان نفسه، ما في أحد يسلم في هذا الطريق، حتى رب العزة سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى، ما في أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لن يضروه الضرر غير الأذى، لن يضروكم إلا أذى، لكنه يرزقهم ويعافيهم ويخلقهم وينسبون إليه الصاحبة والولد ويقول: يد الله مغلولة. ولذلك من سلك طريق المرسلين لا يطمع بالسلامة من الناس، يروى أن موسى عليه السلام قال: يا ربي أسألك أن لا يشتمني الناس ولا يسبوني. قال: يا موسى، هذا أمر لم أجعله لنفسي، أنا أرزقهم وأخلقهم وأعافيهم، ويقولون يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. لا يطمع الإنسان في هذا الأمر، ولكن عليه بالسنة، عليه برب الناس الأمر الأول، وليصبر، وبالحكمة، وبالرفق، وبالصدق، وإخلاص النية، على قدر النية يكون التوفيق وتكون المعونة، فلا بد من هذا الأمر. والآن خاصة هو كل عصر أعظم الجهاد، أعظم الجهاد هو الجهاد لإقامة الدين، وإنما شرع القتال وهو من الجهاد لإقامة الدين لتكون كلمة الله العليا. فالآن أعظم الجهاد أن تنشر السنة، أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبوة قدر استطاعتك. كان عندك علم تعلم، ما عندك علم تبلغ، تبلغ ما قال العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لم نستطيع أن نمنع الافتراق، هذا أمر حاصل قطعا، ولكن علينا أن نسعى أن نكون من الفرقة الناجية، وأن نبين ما هي الفرقة الناجية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. والكتب، كتب السنة كثيرة، كتب بينت السنة، منها كتب الستة، البخاري ومسلم، بين السنة، وفيها أبواب تبين السنة في العقائد، الاعتصام مثلا في صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، كتاب التوحيد، كتاب النهي عن الحيل، كله من بين السنة، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كله في البخاري وفي مسلم وفي ابن ماجه وفي الدارمي وفي غيرها. وفي كتب أخرى بينت من انحرف عن السنة، وبينت طريقة السلف، تعاملهم، من أتى بابتداع أو بانحراف. ومن أشهر هذه الكتب ثلاثة في التاريخ: كتاب ابن وضاح هذا، وكتاب أبي بكر الطرطوسي من علماء الأندلس، الحوادث والبدع، وكتاب أبي شامة أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الباعث على إنكار البدع والحوادث. وكذلك هذه ألفت أساسا لبيان الابتداع والنهي عن البدع، وفي كتب ألفت لتعدد السنن المحدثات والبدع، وهذا أمر لا بد من تمييز ما هي السنة وما هي البدعة. وحاول واجتهد ووضح وقرر. وكتاب أيضا الشيخ الإسلام تيمية اقتضاء صراط المستقيم، فإن فيه فصول نافعة في بيان البدع، لكن هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو من أنفعها. أولا لأنه من كتب القرون الفاضلة المفضلة، وهذا يا أخواني ملمح عظيم مهم. كتب القرون الثلاثة ينبغي للإخوة الاهتمام بها والعناية بها، وأصحاب الدورات العلمية نشرها، وأصحاب المساجد الانتباه لها، لكن يعني هؤلاء يكفيهم تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم عندما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نور النبوة عندهم أوضح وأعظم، والكلام عندهم واضح، والأمور ليست بعدما كلما توالى القرون يكثر الكلام ويقل العلم، لكن بشرط أن تقرأ هذه الكتب على عالم أو طالب علم يعرف المحكم والمتشابه فيها، ويعرف الكلام الجيد، الكلام الحديث الموضوع، الحديث الصحيح، لأن الله أثنى على عباده فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قد يأتيك قول ليس بحسن تبعه، فلا بد من عالم. وكافذا كل الكتب، يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وطبيب ذاك العالم الرباني الذي يذهب يقرأ الكتب بدون شيخ يعلمه ويقول هذا من المحكم وهذا من المتشابه وهذا له وجه وهذا تأويله كذا، قد يهلك، مثل الذي يذهب إلى الصيدلية ويطلب أدوية بدون ما يصب له الطبيب، قد يأخذ دواء يقتله، قد يأخذ دواء يضره. لا بد من طبيب كما قال ابن القيم، وطبيب ذات العالم الرباني. فهذا الكتاب من أنفس الكتب، أولا لأنه من كتب القرون الفاضلة، ولأنه مسند فيها أسانيد يبين لك، ستأتي معنا إن شاء الله حديث ضعيفة بعضها قد يكون موضوع، لكن على طريقتهم أن من أسند فقد برئ من العهدة، إذا قالك هؤلاء رجالي برئ من العهدة، هذا طريقتهم. وابن وضاح إمام من أئمة الدين، لولا محمد بن وضاح هذا وبقي بن مخلد ما كان في الأندلس حديث، هم الذين جاءوا إلى المشرق في عهد الإمام أحمد ومن قبله، طلبوا درسوا ثم نقلوا الحديث إلى بلادهم. وهذا فضل العالم، فضل طالب العلم الذي يرحل ويأخذ العلم، يأخذ النور فما يذهب إلى بلاده وينشر، يبلغ النور، نور النبوة. الوحي ليس مثل كلام البشر، ليس مثل الثقافات والفلسفة والمنطق، هذه كثير من الظلمات، هذا وحي نزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون منذير، فبقي بن مخلد ومحمد بن وضاح أخذوا الحديث ونشروه في الأندلس. يقول المؤرخون لولا محمد بن وضاح وبقي بن مخلد ما كان في الأندلس حديث، نشروا الحديث هنا، نشروا الآثار، نشروا السنن. وهو إمام ولد في آخر القرن الثاني سنة 199 ومات في أواخر القرن الثالث سنة 207 وثمانية. وهذا الكتاب فيه 310 أثرا إن شاء الله، إذا مد الله في الأعمار نأخذها أثرا أثرا، 310 أثرا على عدة أصحاب بدر. وفيها أمر عظيم، فيها أشياء أو كثير منها قد يسمع المرء لأول مرة عن السلف، وهذا بسبب تقصيرنا دائما في كتب المتأخرين، دائما في كتب المعاصرين، في كتب المتأخرين. كتب القرون الثلاثة ينذر من يهتم بها وينشرها، صحيح قد يكون فيها أشياء متشابهة ستمر معنا، لكن تعرض على أهل العلم، يذهب الشخص إلى راسخ العلم ويسأل عن هذه المتشابهات ويبلغ أخوانه، يبلغ ينشر، لكن أن تترك نهائيا مع ما فيها من النور وما فيها من الوضوح وما فيها من السهولة وعدم التكلف. وأنا أوصيكم جميعا برسالة ابن رجب، فضل علم السلف على علم الخلف، فقد شفى وكفى، بين أن هناك فرق شاسع بين علم السلف وعلم الخلف، وهي رسالة صغيرة ومتأكد على من أراد أن يسلك هذا الطريق وهو طريق العلم أن يقرأها وأن يتدبرها وأن يقرأها مرارا أيضا حتى يعرف الفرق، حتى ما يذهب عمره وهو يجرب ويقرأ في ذا والأمر قريب منه، قريب المأخذ. يقول روي عن بعض السلف أنه أن الشيطان جمع جنوده فقال كيف حالكم مع بني آدم؟ فقالوا يا أبا مرة أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بالاستغفار وبلا إله إلا الله، كلما بنينا من المعاصي الذنوب هدموها بالاستغفار، ونحن إياهم في سجال، نحن نحثهم ونزين لهم الذنوب والمعاصي ثم إذا فرحنا بما حصلنا منهم هدموها بالاستغفار وبلا إله إلا الله بالتوحيد. فقال الشيطان عندما علم هذا المشكلة التي تحصل قال لا أحدثن فيهم أشياء لا يستغفرون منها، لو أحدثن فيهم أشياء لا يستغفرون منها، فبث في الناس هذه الأهواء، يركض فيها الإنسان ويسعى ويجتهد وينشر ويحسب أنه يحسن صنعا وهو ضال، وهو ضال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه خطورة البدع، العاصي دليل ويدري أنه ليس على وفق الشريعة وأنه مخطئ، لكن خطورة البدع والمحدثات أن صاحبها يسعى فيها وهو على غير جاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا يطفئ الفتن والجدل والافتراق والبغضاء بين أهل الإسلام عموما وبين الشباب خصوصا، لا يطفئ هذا الرد والرد المقابل وكثرة الجدل وكثرة هذه تزيد الأمر، يطفئها تعليم الناس السنة، بيان السنة، بيان السنة، فإن الناس إذا عرفوا السنة عرفوا من هو عليها ومن تركها وتبينوا. قد بعض الناس يؤتى من قبل الجهل ما يحسن، فما مثل تعليم السنة ينشر النور، نور النبوة، نور النبوة، ولا يسكن هذا الجدل وهذا الفرقة وهذه البغضة. يعني بعض الناس ما يريد أنك تخبره بالحق مغالبة، يأنف أنه يغلب على الحق، يريد أنه يكتشف الحق بنفسه، يعرف الحق، لأن تبين السنن حتى تنطق الحجة، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. أما هذه المغالبة وهذه النقاشات وهذه الردود غالبا ما تفضي إلى خير. والطرطوشي يقول في مقدمة كتابه يقول وجدت البدع نوعين، نوع يعلم الناس أنه بدعة خاصة في زمان معين أو مكان معين قالوا هذا لن أشتغل به، وهذا من فقه، يعني يعلم الناس أن هذه بدعة قالوا هذا لن أشتغل به. مثال هنا مثلا في هذه البلاد يعلم الناس أن الاحتفال بالمولد النبوي أنه بدعة ما فعل الصحابة والخلفاء الراشدين، ف يعني صرف الأوقات ونشر عند الناس يدرون بدعة هذا حسن. لكن يقول الطرطوشي والنوع الثاني ما لا يعلم الناس أنه بدعة يظنون أنه سنة قالوا هذا الذي سوف أتكلم فيه، الذي يظن الناس أنه سنة وهو بدعة. أما اللي العامة معك يعترفون بأن هذا بدعة خلاص فرغ من الأمر، وهذا أمر مهم. ولذلك السلف كانوا يصبرون يبينون الناس ولو خالف أهواءهم، ما يأتون للناس بما يحبون فيبينون لهم. يذكر عن الشعبي وغيره من أئمة السنة أنهم إذا كانوا في الشام حدثوا بفضائل علي، لأن فضائل معاوية قد تشبعوا منها وهم قد يزيدهم غلو، وإذا كانوا في العراق حدثوا بفضائل معاوية رضي الله عنه. يرغبون الناس يخبرون السنة ورغبوا لابد. وإذا كانوا في البصرة حدثوا بفضائل علي، وإذا كانوا في الكوفة حدثوا بفضائل عثمان، فكانوا يخبرون الناس وإن كان الناس ما يرضون لابد يعرفون السنة ويفيئون إن شاء الله وأسرعهم فيئة أطهرهم قلبا. فلا نطيل في هذا المقدمة، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم العلم والسداد والفقه. كل إنسان يقول اللهم اهدني وسددني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا الدعاء، قل اللهم اهدني وسددني. قال وتذكر بالهداية هداية الطريق، وتذكر بالسداد سداد السهم. يعني إذا قلت اللهم اهدني تذكر إذا كنت في صحراء أو في واهتديت للطريق ونجوت وغيرك ضل عن الطريق وهلك، حتى تعرف عظم هذا الدعاء اهدني. ولا يوجد دعاء أنفع من هذا الدعاء، ولذلك وضعه الله في الفاتحة. الفاتحة أم القرآن السبع المثاني، وضع الله فيها اهدنا الصراط المستقيم، اختار من بين كل الأدعية، لأنه لا يوجد دعاء للمسلم أنفع من اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم أهل الهوى، يعرف الحق ويتركه، ولا الضالين أهل الجهل. تقول كل ركعة وكل نفس وكل طرفة عين أنت محتاج إليه. لا نريد أن نطيل في المقدمة لأن عندنا أكثر من 300 أثر ونريد تعليقات يسير عليها في كل ليلة والوقت يعني يمضي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب اتقاء البدع. حدثنا أصبغ بن مالك قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش بن المعان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف ودوره، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدين وتأويل الجاهلين.
نعم، هذا الأول أصبغ بن مالك من طلاب من تلاميذ بن وضاح، ثم ذكر بن وضاح وشيخه بن أبي مريم هذا وشيخ شيخه أسد بن موسى، وهذا الذي سيكثر عنه الرواية ليس عنه مباشرة وإنما عن محمد بن سعيد. هذا اللي يسمونه أسد السنة، أسد بن موسى هذا يسمونه أسد السنة، كان حريص على نشر السنة، وهو جده خليفة. هذا أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، جده إبراهيم بن الوليد تولى الخلافة زمان يسير ثم خلعه مروان بن محمد، لكنه كان مهتم بالعلم ونشر السنن. وسيأتي لكلام الحسن الآن. وإسماعيل بن عياش معروف عندكم وهو الشامي، وشيخه هنا شامي معان ابن رفاعة السلامي، وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري. غالب التشكيلات التي عندكم في نسختي وفي نسختكم تشكيل الحركات كثير منها ليس صحيح، لا في ضبط الرجال ولا في، لكن سننبه على بعض التصحيفات والباقي نترك. هذا الحديث أولا من حيث الصحة كثير من أهل الحديث يضعف هذا الحديث، لكن الإمام أحمد، والإمام أحمد من أهل الصنعة، بل هو من أخص أهل الصنعة، لأن علم المصطلح كان في السابق أهل صنعة، كل حديث عندهم يعتبرون بضاعة مستقلة يعتبرون به وينقدون ويعرفون، ثم فيما بعد دخل فيه غيرهم من الأصوليين والفقهاء فكثر فيه الاختلاف. فالإمام أحمد من الأوائل اللي يعرف الصحة والضعف. سأله مهنة بن يحيى يقول سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، فقلت للإمام أحمد كان غير صحيح، فقال لا بل هو صحيح، قال لا بل هو صحيح. والإمام أحمد تصحيحه يعني في مقام عالي، لأن كما قلت هو صاحب صنف. فقلت ممن سمعت أنت؟ قال من غير واحد. قلت من هم؟ قال حدثني به مسكين وغيره، إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن. وقال الإمام أحمد معان بن رفاعة هذا لا بأس به الشامي، وإسماعيل بن عياش إذا حدث عن أهل البلد لا بأس به. المقصود أن معناه صحيح ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد يقول صحيح، وغير من العلم وخاصة المتأخرين مثل دار قطني وغيره يضعفه. وأما المعنى فهو صحيح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينتقل عز وجل من كل جيل العدول، وهذا منه من الله اصطفى. يقول عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، والعلم هو الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأقرب القلوب للعلم هو القلب الطاهر من الهوى المتواضع للحق، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. كلما كان قلب متواضع للحق ومنقاد ومستسلم هذا يكون العلم انحداره إلى أسرع من السيل. ولذلك يروى أن موسى قال الله له كما في أخبار بني إسرائيل: أتدري يا موسى لما اخترتك؟ قال لا يا رب، قال لأني نظرت في قلوب العباد فوجدت قلبك أكثرها تواضعا للحق وللخلق، فساق الله إليه النبوة. فهذا العلم يحمله من كل خلف عدوله، من كل جيل يفتح الله على ناس يحملون هذا العلم. ماذا يفعلون؟ ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين، يأتي ناس عندهم غلو يحرفون فينفون عنه، يعني يأخذون الدين صافي ويحرصون أن ينتقل إلى من بعدهم صافي. كلما جاء في الدين شائبة نفوها، كلما جاء في الدين قذاء أخرجوه. هذا جهاد عظيم، هذا ميراث الرسل. وانتحال المبطلين، يأتي مبطل ينتحل، بمعنى يدعي أنه من الدين والإسلام وينتحل، وقد حصل كثيرا في الإسلام. فينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يأتي من يحمل الكلام على غير محامله فهم ينفون هذا عنه. فهذا بدأ به هذا المعنى، وهو معنى عظيم. نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء، أو محبين لهم أو نسعى في طريقتهم، أن نكون من هؤلاء العدول، وجاهدون لكي ينفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك الإمام أحمد اختار هذا الحديث وجعله في مقدمة رسالة الصغيرة المنسوبة إليه، ونسبته صحيحة الرد على الجهمية. فقال: الحمد لله الذي جعل من كل خلف، جعل في كل خلف عدول ينفون عن دين الله. وذكر هذا، وذكر كلام حسن أكثر من كلام عمر الذي سيأتي. نعم.
قال: وحدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده من أشياخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين.
نعم، السند مثل السابق إلا أن فيه الوليد بن مسلم، هذا مشهور لأنه صاحب تدليس، وهنا صرح بالتحديث. والحديث عموما روي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاذ وأبي أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجابر بن سمرة وعبد الله بن عباس. روي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الطرق كما قال الإمام أحمد يشد بعضها بعضا، والمعنى صحيح الكلام بالطرق، إنما هو في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله أن نقول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، وأما المعنى فهو صحيح. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا رجل قال له يوسف ثقة عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل، بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى.
يصبرون، أنا أقول لكم التشكيل يعني فيه إشكالات، ويصبرون منهم على الأذى، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يعني على طريقة المرسلين، يدعون للهدى ويصبرون. ولذلك أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فيهم رأفة وفيهم حلم وفيهم حزم. لا تظن أن حلمه أن سيترك الطريق أو سيترك المبدأ، هو في حزم بالنسبة للالتزام بالحق الثبات عليه، لكن في حلم على الناس وحكمة ورأفة حتى يهتدي الناس أو تقوم الحجة. نعم.
ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل الأعمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال من تائهم قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم.
نعم، يقول إنهم كم من قتيل لإبليس قتله الشيطان بالشبهات والبدع والشهوات قد أحيوه بإذن الله، وكم من ضال تائهم عن طريق قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. نعم.
يقتلونهم في سلف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم المضيئة.
نعم، يقول إنهم أن الله عز وجل ما نسيهم وجعل قصصهم هدى، جعلهم قدوة وأخبر عن حسن مقالتهم. ولذلك جاء شخص يشتكي إلى أبي بكر بن عياش إمام من أئمة الحديث المشهور، فقال: يا أبا بكر، إن أناس من أهل البدع والأهواء يجلسون في المسجد ويجلس الناس لهم. فقال: من جلس للناس جلس الناس له. أي شخص سيجلس الناس ويلتزم سيحضر الناس عنده، حتى لو يفتح باب بيته ويشتهر يأتيه الناس. قال: من جلس للناس جلس الناس له، ولكن أهل السنة يموتون ويحيي الله ذكرهم، لهم نصيب من قول الله عز وجل لنبيهم وقدوتهم: ورفعنا لك ذكرك. يقول: لهم نصيب من قول الله: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لهم نصيب من قول الله: إن شانئك هو الأبتر، كل من جلس الناس ونشر عندهم بدع أو انحرافات يبتر الله ذكره ويبتر كتبه ويبتر كلامه، لأن الله توعد وعد نبيه بأن شانئك وشانئ دينك وشانئ سنتك هو الأبتر. فلذلك يقول وين كانوا وين أصابتهم الوضيعة وهم أحياء إلا أن الله جعلهم في منزلة الرفيعة، جعلهم قدوة، جعلهم منارات وأعلام، مثل نحن الآن بعد قرون وآلاف السنين وأسماءهم حية في ألسنتنا وطبة، نقول سفيان، نقول الليث، نقول الأوزاعي، نقول أحمد، نقول الشافعي، فما بالك بالصحابة ومن بعدهم، نقول إمام أحمد بن تيمية بن عبد الوهاب، يجعل الله لهم ذكر، يرفع الله ذكره. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية يقول كل ما توعده الله للنبي مما لا يختص به فإنه له ولأتباعه يوم القيامة، حتى النصر بالرعب. ومن ذلك هاتين الآيتين: أتباعه ورفعنا لك ذكرك، ومبغضيه ومبغضي سنته إن شانئك هو الأبتر. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا رجل من عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط قال عبد الله بن مسعود إن الله إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك وكفى بالله وكيلا.
هذا الأثر العظيم يا إخوان، بعض الآثار تنتخب يعني تكون حكم. هذا الذي يقسم ظهور البدع، ليس الجدل والردود والمغالبة والبغضة، لا، يقول إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولي من أوليائه يذب عنها عن السنة وينطق بعلامة البدعة، إما أن يكون هو عالم أو طالب علم أو يتعلم ويبلغ ينشر. هذا الذي يقسم ظهور البدع، رضي أهل البدع وأهل الأهواء منذ السلف الأول، رضي من أهل السنة بالجدل والخصومات والمراء، وسيأتينا كلام كثير وأثار عظيمة جدا عن طريق التعامل. لكن أما لو أن كل صاحب سنة تعلم كتاب من كتب السنة ونشر في بلغه في من عنده فانتشرت السنة وماتت البدع. ولذلك يقول فاغتنموا حضور تلك المواطن، هذه مواطن عظيمة، مواطن الجهاد، وتوكلوا على الله، لا تنظروا في الأسباب. أهل البدع يعتمدون على الأسباب، هذا سنفعل بكذا وهذا سنفعل بكذا وهذا لكن أنتم اعتمدوا على الله عز وجل، ابذلوا السبب وتوكلوا على الله. دائما أهل السنة لا يعتمدون على الأسباب، وغالب الناس لو تنظر إلى فعلهم يعتمدون على الأسباب، يفعلون أفعال يظنون أنها تحقق مرادهم ويعتمدون عليها، لا، ابذل السبب وتوكل على الله. فقال عبد الله المبارك وهو الله لمن نشر السنة أبو عبد الرحمن قال وكفى بالله وكيلا. نسأل الله أن نكون جميعا منهم أو من محبيهم. هذا الذي ينشر السنة، هذا الذي ينيث الخلاف، هذا الذي يقسم ظهور البدع، أن نتعلم السنة وننشرها في الناس ونصبر على ما يأتينا. أسد كما تقدم، وعبد الله المبارك إمام، ويوسف بن أسباط إمام. يوسف بن أسباط عنده الخشية والتقوى، ولما سئل الإمام أحمد قال يوسف ليس عنده كثير علم، قال معه أصل العلم وهو الخشية، هو الخشية من الله عز وجل. وعبد الله بن مسعود وحذيفة وسلمان وأبي الدرداء، هؤلاء عندهم علم الصحابة وعاشوا في العراق، إلا أبو الدرداء في الشام، عاشوا في العراق وعاصروا الفتن، ولذلك هم خبراء في الفتن وفي الحوادث وفي البدع وفي المحدثات، وكلامهم ينتقى وينتخب، بالذات عبد الله بن مسعود وحذيفة وسلمان، أمر عجيب، تجد عندهم كلمات في المفصل تقع في موقعها. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن حازم
ابن خازم
حدثنا محمد بن خازم عن حنظلة بن عبد الرحمن عن عبد الكريم أبي أمية قال لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر.
نعم، الله مسلم. عبد الكريم هذا أبي أمية يسمونه بن أبي المخارق، مشهور من أهل الحديث. محمد بن خازم هذا الضرير أعمى أبو معاوية، هذا أوثق الناس في شعبه، محمد بن خازم هذا أوثق الناس في شعبه. والكلام لعبد الكريم يقول لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر، لأن اعتكاف شهر عبادة قاصرة بيني وبين الله، لكن هذا أنقذت المسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن ترد رجلا عن بدعة أو عن هوى أو عن رأي سيء فإن هذا أمر عظيم. نعم.
حدثنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا أدنى.
نعم، هذا إخواني من كلام أيضا المتشابه، يحتاج إلى معرفة معناه. ذكر الأوزاعي الإمام عن بعض أهل العلم أن الله لا يقبل من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حج ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. فمعناه إما أن يكون صاحب بدعة بدعته مكفرة، أن يكون صاحب البدعة بدعة مكفرة كبدعة الجهمية، بدعة الرافضة الذين ليسوا الشيعة عند السلف، الرافضة وغلاة في كثير من البدع، هؤلاء إذا خرجوا من الإسلام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو كانوا يظهرون الإسلام مثل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون المعنى الآخر الحسن، أو يكون معنى كلامه أنه ابتدع في نفس هذا، يعني تعرفون شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، أن يكون نية صحيحة وأن يكون على الطريق على السنة، فلو فعل صلاة على غير السنة أو حج على غير السنة أو صدقة على غير السنة فإن الله لا يقبلها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. أما أن يؤخذ على ظاهر أن كل من ابتدع فإن الله لا يقبل من صرفا ولا عدلا، لا. لذلك حتى أهل السنة في حديث الافتراق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، قالوا كلها موعودة بالنار، كلها موعودة بالنار، بمعنى أن هذا من نصوص الوعيد أن الله توعدهم بالنار، لكن قد يعفو. لأن لما سئل عبد الله المبارك هل الجهمية من هؤلاء الفرق 73، قال لا، الجهمية ليست من هذه الأمة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي، فمعناه أن هذه الفرق البعضها في النار موعود بالنار، بعضها يعفو الله عز وجل. أما الجهمية كما ذكر ابن القيم وغيره أن كفرهم 500 عالم، ذكر بعضهم البخاري في خلق أفعال العباد ورسله، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. نعم، هذا أقول لكم أن يعني عرض هذا إذا عرض، لما عرض هذا الكتاب على الراسخين في العلم قيدة الفوائد يعني فيه متشابه، لو شخص مثلا يقرأ بعض كلام السلف السابق ويأخذ على ظاهره قد يعني يخطئ في الفهم. نعم،
وكانت أسلافكم تشتد ألسنتهم عليهم وتشمئز منها قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم.
نعم، هذا صحيح، كانت أسلافكم والله تشتد ألسنتهم عليهم، وإن كانوا لا يحقدون عليهم كما قال عبد الله المبارك وغيره، قال والله نحن أرحم بهم من أصحابهم ومن آبائهم وأمهاتهم، نحن نردهم عن رأي سيء يهلكهم ويهلك الناس بسبيلهم. فهو إن كان اشتد بلسانه إلا أن قصده الرحمة، وخاصة سيأتي الآن الكلام الأوزاعي أو هذا العالم النقل عن الأوزاعي، خاصة بعض أهل البدع الذي تميزوا بشيء زائد، كانت تشتد ألسنتهم عليهم وتشمئز منهم قلوبهم. ما في شك كل محب للسنة يشمئز قلبه من بدعة، وإن صغرت سيأتينا أن قوما قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم، وكان أول بدعتهم أنهم كانوا يسبحون على طريقة غير صحيحة، ثم قال عمرو بن سلمة فرأيت عامة أولئك الحلق يقاتلون يوم النهر مع الخوارج. فالإنسان إذا كان في قلبه مبدأ الاقتراح على الله أو أن الدين ما كمل أو أن لابد من هذا الشيء، هذا أمر شديد، فلذلك يشمئز قلوبهم منهم ويحذرون الناس بدعتهم، يحذرون الناس بدعتهم البدعة. أما صاحب البدعة سيأتي للتفصيل. نعم،
قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليهم، فما أخذوا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها.
لا، هذا فيه نقل عن نسخة بنسخة أصح، العبارة صحيحة، فأما إذا جهروا بها بدل فلما أخذوا بها هذا تصحيف، فأما إذا جهروا بها أو إذ جهروا بها هذه في النسخة الأخرى الظاهرية وهذا الأصح، تعدل عندكم في فأما إذا جهروا بها أو إذ جهروا بها. نعم،
فأما إذ جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها ونشر الحياة والبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة يعتصم بها مؤمن أو تكون حجة على مسجد ملحد.
نعم، فأما إذا جهروا بالبدع وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها، خلاص أصبح أهل السنة لابد من البيان، لو كانوا مستورين ما حد هتك عليهم ستر ولا حد، لكن إذا كثرت دعوتهم ودعاتهم للبدعة أوجب الله عز وجل على أهل السنة أن يبين الدين، لأنهم لو تساهلوا أصبح الدين تشوه ونقل إلى من بعدنا غير صافي. قال فنشر العلم حياة، ما دام ظهرت البدع نشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله رحمة، يعتصم بها مؤمن يكون تكون عصمة المؤمن أو حجة على مصر مرشد. يعني إذا بلغت لن تخلو من أحد أمرين، إما مؤمن يعصم الله عز وجل وينقذه، وإما مصر مرشد تقوم مشجع عليه. نعم. ونختم بهذا يعني آخر أثر هذا الذي سيذكرونه. نعم. ما نطيل عليكم.
وأخبرني محمد بن وضاح عن عوري واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات فلم يأصي.
هذا أسد بن موسى تقدم اللي هو أسد السنة، وأسد بن الفرات أيضا هذا من مشاهير المالكية، وأبوه من أعيان الجند، أبوه كان من قواد الجيوش. وأسد بن الفرات درس على طلاب الإمام مالك، ثم ذهب وأخذ عن أهل الرأي في العراق، ثم رجع بمسائل كثيرة من مسائل أهل الرأي، وعرضها على ابن وهب تلميذ الإمام مالك، وأراد أن يبين فيها، فرفض ابن وهب الكلام في الرأي، فعرضها على ابن القاسم فأجابه إجابات عليه، فذهب بها إلى المغرب قيروان، وسميت عند المالكية الآن الأسدية نسبة إلى أسد بن فرات. ثم جاء سحنون لما انتشرت هذه هناك، جاء سحنون إلى عبد الرحمن بن قاسم وهو من أخص تلاميذ الإمام مالك، وبين هذه الإجابات فرأى فيها أشياء تنكر، فأجاب سحنون عبد الرحمن بن قاسم فيما سمي الآن بالمدونة الكبرى للإمام مالك 6 مجلدات. ثم أمر عبد الرحمن بن قاسم أسد بن فرات أن يعرض نسخته على نسخة سحنون ويعدل الخطأ. يقال أن أسد رفض هذا التعديل، فأصبح المشهور عند المالكية هي المدونة الكبرى هذه، وهي نفيسة جدا لأن فيها مذهب الإمام مالك وآراءه واجتهاداته يعني في النصوص وبيان النصوص. فالمقصود أن كلهم أسد بن موسى مشهور بالسنة، وأسد بن فرات أيضا مشهور بالسنة ونشر السنة، ولذلك كلام أسد بن موسى عنه الآن تسمعون. نعم.
فلم يا أخي إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشددك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين.
نعم. الكتابة إذا الإنسان عرف شخص صاحب سنة ينشر السنة، مكالمته ومكاتبته وتقويته هذه سنة كانت بين السلف، هذه سنة حسنة بين السلف. انظر هذا أسد بن موسى أين، وأسد بن فرات أين في المغرب، ويقول لما سمعت إن الله أعطاك، سمعت من أهل بلادك إن الله أعطاك الإنصاف وحسن حالك وإظهارك للسنن وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم إني كتبت لك هذا الكتاب. هذه السنة الحسنة تكون بين أهل السنة دائما، ولا يوجد موالاة حقيقية وحب حقيقي إلا بين أهل السنة، لأن يجمعهم التوحيد، يجمعهم السنة، ماذا يجمعهم الأهواء ولا تجمعهم البغضاء. صاحب السنة كما قال سفيان، إذا سمعت بصاحب السنة في المشرق أو في المغرب فأرسل إليه بالسلام، فإن صاحب السنة عزيز غريب، فتجد إن بينهم مودة حقيقية، تجد بينهم مودة ومحبة، لأن يعني جمعهم شيء واحد هو السنة، والسنة لا تختلف. أما الأهواء لا، كما قال إبراهيم مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعض ويكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. المودة والنصرة لصاحب السنة. ثم ذكر ملامح طيبة، يقول إن كلامك هذا قمع الله بك البدع وأهل البدع، وهذا المقصود أن يبقى الدين عزيز والبدع مقموعة، هذا ملمح، وهذه عبادة، هذه عبادة مستقلة. الله عز وجل يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فقط وجودك في مكان يغيظ الكفار حسنة لك، كذلك إغاظة ليس الكفار إغاظة أهل البدع هذا عبادة مستقلة، هذه عبادة. فقال قمعهم الله بك هذا كما قال سيقول أن اعتد به من أفضل الأعمال. إذن هذا أولا. وقال تعالى عن المهاجر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما لمن؟ الكفار، لأن إذا هاجر أرغموا نوفهم رغم أن تارك بلادهم لهم، لكن هذا إرغام لهم كما فعلوا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وضعوا 100 من الإبل لمن يأتي بحي أو ميت، هو الآن خرج منكم تركهم، لكن هذا إرغام لهم. المقصود أن الملمح الأول هو أن قمع البدع هذه عبادة، والملمح الثاني وشد الله بك ظهر أهل السنة، كل إنسان يتكلم ويشد الله به ظهر أهل السنة ويقويهم ويثبت قلوبهم هذه عبادة. وذكر هذا أيضا الأجري في بداية الشريعة، كتب من أسباب تأليفي لكتاب الشريعة أن أشد ظهور أهل السنة، ونقويهم حتى يقوون في نشر السنن. نعم.
فأبشر أيها الخير بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وإن تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. العبادات القاصرة ليست مثل العبادات المتعدية. العابد ليس مثل العالم. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فالعابد هذا له بينه وبين الله عز وجل، لكن العالم المجاهد اللي نفع المتعدي هذا أفضل وأعظم. المؤمن القوي خير أحب الله من المؤمن الضعيف. فيقول أين تقع هذه الأعمال العبادات على عظمها من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الجهاد هنا بمعنى القتال، لأن الجهاد يشمل الجهاد بالسيف والجهاد بالقلم والجهاد باللسان، كله جهاد، كله جهاد. وآيات الجهاد تشمل هؤلاء كله. وأعظم المجاهدين هم العلماء، ومداد ما تجري به أقلامهم أذكى وأطهر من دم الشهداء. يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائل. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الجهاد والقتال، فقال عن الحج جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه. وأنتم لاحظوا في القرآن إذا جاءت آيات القتال وآيات الجهاد. هنا أحيانا يطلق الخاص ويراد به العام أو العكس. هنا قوله الحج والجهاد يعني القتال، وإلا فإن إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الجهاد، هذه من أعظم الجهاد، هذه مهمة الرسل. نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه وقال أيما داء دا هذا فاتبع عليه كان له مثل أجر ينتبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك يا أخي أجر هذا بشيء من أمره. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة
ذكر، هذه اجعلوها ذكرى، هذا من كلام مسعود، هذا من كلام مسعود تقدم قبل قليل بسند صحيح. نعم.
وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يدف عنها وينطق بعلامتها. فارتنم
يعني هذا قوله ذكر في رواية يعني مرفوعة لكن لا تصح، إنما صحت من كلام مسعود. نعم.
فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا، وعظم القول فيه. فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر.
نعم. كلام حسن، هذه رسالة من أحسن الرسائل بين أهل العلم. فيقول اغتنم ذلك، اغتنم، وكل إنسان يتأمل بهذا الكلام، فإنما العلم بالتفكر والتأمل وتقليب الكلام. والإنسان إن شاء الله يسأل الله أن يكون مثل هؤلاء، يسلك الله في سبيلهم، فهو يرسل هذه الرسالة يشد ظهره، يقول اغتنم ذلك وادعو إلى السنة وأنت على خير، والذي تعمل هذا من أعظم الأعمال. هذا إذا وصلت إلى صاحب السنة، خاصة في يكون صاحب السنة دائما غريب ويكون يسمع أذى كثير ويأتيه معارضات من القتل فما دونه، فإذا كتب له يقول مثل هذا الكلام يقوى. ثم قال أيضا ملمح طيب، قال إذا ادعو إلى السنة حتى يكون لك ألفة وجماعة، انظر إلى أناس على مثل طريقتك وعلمهم السنن، علمهم القرآن، علمهم التحليل البدع. لماذا؟ قال حتى لو حدث بك حدث، أتاك أمر الله، مت أو قتلت، يقوموا مقامك. إذا قاموا مقامك كان لك أجر ذلك إلى يوم القيامة، يعني كل ما يعلمونه يكون في من سن لهم هذا الطريق وعلمهم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل يعمل أهل الإسلام إلى يوم القيامة هو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دلنا عليه، ولن يلحق أحد بمثل أعمال صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الملامح بين علماء السنة، مثلا ما ذكر قبل قليل نية قمع البدع ونية نشر السنة ونية تقوية أهل السنة وشد ظهورهم، هذه كلها عبادات. ومثلا أن يكون الشخص يعلم السنن حتى لو حصل له شيء، خاصة أنه كان في القيروان وكان غربة شديدة بعيدين عن البلدان الأمصار والإسلام التي فيها الحديث ونور النبوة، فيقول لو حدث بك حدث يكون بعدك ناس يرفعون هذه الراية. نعم.
فعمل على بصيرة ونية وحسبة.
ثلاث أشياء، فعمل على بصيرة ونية وحسبة، يعمل على بصيرة ونية وحسبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه النية، هذه النية. أن أكون أدعو إلى الله، لا بد كل مرة وكل ثانية وكل دقيقة أن تجاهد نفسك كما قال السلف، ما رأينا أشد من الجهاد النية، تتقلب علينا كأنها تنبت على لون آخر كما قال سفيان وغيره، يقول كأنها تنبت على لون آخر كلما أتيناها ما أتت من هنا. ويقول أشد شيء على الشيطان تخليص النية، لأنه يعلم أن هذا العمل ليس له فيه نصيب، فلا بد أن تكون النية أدعو إلى الله. الثاني على بصيرة، على طريقة المرسلين، على طريقة المرسلين، ولا بد دعوة إلى الله، دعوة على السنة، لا بد من بصيرة. الآن من الخطأ العبارات الخطأ المشهورة أن يقولون الدعوة لكل أحد، الدعوة لكل أحد، وهذه لا بد أن يعرف المعنى، أما على ظاهرها فخطأ، الدعوة ليست لكل أحد، وإنما الدعوة لمن عنده بصيرة، لمن عنده بصيرة كما قال الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. العلم قبل القول والعمل، فالدعوة من العمل، الدعوة والجهاد والعبادة والحسبة كلها لابد فيها من بصيرة، أما أن تقول الله كل أحد يدعو لا. وقال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، متى ينذروا قومهم؟ إذا تفقهوا في الدين. الداعي بمعنى العالم، الدعاء هم العلماء، هم اللي بيّنوا الناس طرق الدعوة وبيّنوا الناس الخطأ والسنة. إذن سيقول شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، معناه أن الصغير والكبير والمرأة والجاهل والعامي كلهم، نقول هناك فرق بين التبليغ والبلاغ وبين الدعوة. البلاغ لكل أحد، إذا عرفت الشيء بلغ، أما أنت تدعو قد تدعو إلى بدعة وأنت لا تدري، قد تدعو على جهل. وأنا أضرب لكم مثلا، الفتوى ليست لكل أحد أليس كذلك؟ وإنما الفتوى لأهل العلم. طيب تبليغ الفتوى كون يأتي إلى أناس من أقاربي أو من معارفي أو أصحابي ويقول هذه فتوى للشيخ الراسخ فلان، سيقول لك الدليل كذا والدليل، قل أنا ما أدري أنا مبلغ، هذه فتوى، هذا لكل أحد. أما الفتوى ليست إلا العالم، فكذلك الدعوة، الدعوة لمن عنده بصيرة، وتبليغ الدين إذا عرفت آية بلغ، عرفت معناها بلغ، أو تبلغ اللفظ، تحفظ القرآن تعلمه، بلغوا عني ولا آية، تبين الحديث بلفظه. فينبغي الانتباه لهذا، كون والله الدعوة لكل أحد على المعنى، يعني قد يكون بعض الإخوة يقولها لا يقصد هذا المعنى، يوافقنا بالمعنى لكن نختلف في العبارة. أما إذا كان يقصد أن الدعوة لكل أحد بمعنى كل إنسان يجتهد ويفعل ما يشاء ينفتح باب البدع، فإذا قال بصيرة ونية وحسبة. الحسبة يعني أن تحتسب، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لا بد من هذه الثلاث. نعم.
فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أعظم منصب، أعظم منصب بعد النبوة وراثة النبوة، ولذلك لا يعدل العلماء أحد الراسخين في العلم، لأنهم يقومون مقام الأنبياء، ورثة الأنبياء، يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. العلماء ما يعدلون أحد الراسخين في العلم، بل إن الصديقين أغلب الصديقين هم من العلماء، هم من العلماء. يقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصديقية لا يعدلها شيء. قال فتكون خلفا من نبيك فاصل. وبالرجب ذكر ملمحا طيب، قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة 70,000، هم أفضل هذه الأمة، وجوههم كالبدر كالقمر ليلة البدر، متماسكون لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. فقال ابن رجب في رسالته في فضل العلماء قالوا أرجى الناس أن يكونوا من هؤلاء الزمرة هم العلماء، لأنهم كانوا في الدنيا للناس كالقمر ليلة البدر، فيجازيهم الله من جنس أعمالهم فيدخلون الجنة كالقمر ليلة البدر، كما قال ابن القيم عن العلماء. قال ولولاهم كانت يعني الدنيا ظلاما بأهلها ولكنهم فيها بدور وأنجموا، ولولاهم كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم.
فأحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تلق الله بأمر مشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه
إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. نعم.
فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بذات نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه ومن مشى إلى ومن مشى إلى صاحب بذات مشى في هدم الإسلام.
نعم هذا أمر شديد. من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، لأن الفتنة من استشرف لها استشرفته، ومن اعتصم بالله وابتعد عن مواطن الفتن ينجو. فمن ذهب يجالس أصحاب البدع ويسمع شبهاتهم فإنه يخرج من عصمة الله ويوكل إلى نفسه، ومن يوكل إلى نفسه طرفت عين هلك. من أمن الله، سيأتينا كلام سفيان، من أمن الله على دينه طرفت عين سلبه إياه، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالوقاية خير من العلاج. لا تذهب للفتن ولا تجالس أهل البدع، وإنما دع أهل العلم يسمعون كلامهم ويردون عليهم. إذا عرفت أن هذا الشخص داعي للبدعة ينشرها فلا تذهب إليه ولا تجالس، فإن قد، وسيأتينا كلام جيد لسفيان الثوري، يقول لم تسلم من إحدى ثلاث: إما أن يراك غيرك فيفتن، وإما أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك، وإما أن تقول والله ما أبالي به بكلامه وأنا واثق من نفسي فيخشى أن تسلب دينك، لأن لا من مكر الله للقوم الخاسرون. وقال الحسن البصري رابعة، قال: وإما أن يمرض قلبك، بدل ما كان سليم والحق واضح عندك سمعت هذه الشبهات فمرض قلبك. فالوقاية خير من العلاج. وكذلك من مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. صاحب البدعة يهدم الإسلام، السنة واضحة، ويأتي يحدث بدعة تهدم الدين. فإذا أنت مشيت إليه أنت أعنت على هدم الإسلام. ولذلك ذكروا عن بعض السلف من العلماء أنه كان مع شيخه، فمروا بشخص من أهل الكلام، مشاهير أهل الكلام، فشيخه قبل رأس هذا الشخص وقال هذا إمام وهذا من أئمة الدين وهذا كذا، ثم ذهبوا. التلميذ رجع من عند شيخه وذهب إلى هذا الشخص وجالسه وعلقت في قلبي كثير من البدع اللي عنده. فلما جاء شيخه يعنفه، يقول: كيف تقع البدع؟ كيف تركت السنة؟ قال: أنت السبب. قال: سبحان الله، كيف؟ قال: تذكر يوم كنت أنا وإياك ومرنا على فلان أبي بكر الباقلاني وقبلت رأسه وقلت هذا كذا وهذا كذا، منذ أن سلمتك في بيتك وذهبت إليه وجلست، فأنت الذي تسببت على هذا. فالمقصود أنه من مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. نعم.
وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى.
نعم، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم.
وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا أدنى ولا فريضة ولا تطوعا، وكل من ازداد اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا.
نعم، وهذا ايضا امر خطير. كل من ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، نسأل الله العافية والسلام. مثاله مثال شخص كان على الطريق ثم ترك الطريق، فإنه كل ما يتوغل في طريق الذي اخترعه كل ما ازداد بعدا عن الطريق المستقيم، كل ما يتوغل كل ما يبتعد، فهو يجتهد وهو انما يزداد ابتعادا. وأيضا فإن العبادة إذا لم تثمر في القلب الاستسلام والانقياد والخضوع فإنها تثمر عكسه. العبادة إذا لم تصل إلى القلب فإنها تثمر العجب والتيه والكبر والإدلال على الله بالعمل، وهذا الذي وقع فيه الخوارج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن، لكن هذه العبادات لم تصل إلى قلوبهم، إما فقد الإخلاص أو فقد المتابعة، فأصبح توالي العبادات يتهجدون ويصلون. لما جاءهم عبد الله بن عباس وجدوا بالقرآن دوي تدوي النحل، ووجد في جباههم مثل ركبة العنز من كثرة السجود، سفنة جباههم وأيديهم يتعبدون، لكن صلى العافية على غير الطريق. فأصبحت هذه العبادات ليس فقط ما نفعتهم بل أضرت بهم. لماذا؟ لأنه يشعر أنه مصلي متهجد صائم قائم، فإذا ما وصلت إلى قلبه تثمر عنده ماذا؟ التيه والعجب والإدلال على الله بالعمل والكبر على الحق، احتقار الخلق وتكفيرهم وقتالهم كما حصل منهم. فيحذر الإنسان كل عبادة يراقب هل هي أثمرت في قلبه الخضوع لاستسلام النصوص، هذا هو ثمرة العبادة، الخوف الخشية ولا يخشى يهاب. نعم.
فانصر مجلسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده.
نعم، هذه خاتمة رسالة. هذه يقول: افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده، لم يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يقول شخص نسيأتي بأمر أحسن، لا. هذا هو ختام هذه الرسالة الطيبة من الأسد إلى الأسد. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يفقنا في دينه وأن يهدينا ويسددنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نأخذ بعض الأسئلة وننتهي العاشرة والربع، لا نجاوزها إن شاء الله، خمس دقائق أو عشر.
السلام عليك. أسئلة كثيرة تسأل عن الكتاب وتحقيقاته وشروحه.
الكتاب سلمك الله له ثلاث طبعات، طبعة شامية وطبعة مصرية وطبعة كويتية. الشامية هي الأولى، طبع قبل 70 سنة أو أكثر، طبع في دمشق عام 1349 هجري، قديم جدا، بتحقيق أحمد دهمان، وهو حريص حقق سنة داري محقق، لكنها يعني فيها أخطاء كثيرة جدا هذا، ولكنها حسن. ثم طبعه أخ كويتي اسمه بدر البدر في طبعة أيضا أخرى، ولكن أيضا فيها أخطاء، لا من حيث الضبط ولا من حيث التخريج ولا من حيث مقابلة النسخ. وأيضا حقق شخص ثالث مصري وهو عمر عبد المنعم عم سليم، وهي أيضا تشبه الطبعات السابقة، فهو احتاج إلى مقابلة نسخ وضبط للنص. كل النسخ الثلاث فيها سقط وفيها تصحيف أو فيها تشكيل حركات غير صحيحة، والتحقيقات أيضا ليست بتلك القوة، فهو إلى الآن ما خدم هذا الكتاب العظيم. وأنا سألت كثير في قسم العقيدة هنا وفي غير الرياض هل هو في رسالة علمية، ما أحد أفادني أنه في رسالة علمية، فالكتاب لم يخدم خدمة يعني تليق به، وهو من كتب السنة. هذا الكتاب الشيخ محمد بن الوهاب وكان يكثر النقل منه، وأنتم الذي له عناية في كتب الشيخ محمد تجدون دائما خرجه ابن وضاح، قال ابن وضاح خرجه ابن وضاح دائما، وكذلك الأئمة بعده في كتاب فضل الإسلام في كتب كثيرة ينقلون عنه، عن كتاب ابن وضاح هذا، فله قدر عظيم عندهم، لكن كما قلت لم يخدم. هي ثلاث تحقيقات وأنا لم أرى شيئا يعني بذل فيه جهد، لا الأخ الشامي ولا الأخ المصري ولا الأخ الكويتي، ما رأيت يعني أن التحقيق شافي، لا من حيث ضبط النص ولا من حيث التحقيق والاعتماد على كلام المتقدمين في كلام على حديث، لكن مع مقابلة النسخ نبين بعض الأخطاء، ونسأل الله أن يهيئ لهم أن يخدم خدمة تليق به.
السلام عليك. ذكرت أبو بكر البقلاني، فهل هو من أهل البدع؟ يقول من سمعت أن عمر رضي الله عنه قبله بين عينيه.
سمعت
أن عمر رضي الله عنه قبله بين عينيه.
قبل من؟ لا لك وهم يعني، يظن الباقلاني، بل الباقلاني ما أدرك عمر ولا هو فيه، يقول عمر قبل الباقلاني بين عينيه، الأخ وهم، لكن الباقلاني ذكر ابن تيمية وغيره من أئمة الكلام. نعم.
السلام عليك. ذكرت فرقا بين الشيعة والرافضة عند السلف، أجل التوضيح.
الشيعة عند السلف اللي كانوا في العراق وكان عندهم مسألة تفضيل علي على عثمان، وبعضهم قد يعني يفضل علي على الشيخين مثلا، هذا غاية ما يصلون إليه، هذا غاية ما يصلون إليه. أما مسألة أن القرآن ناقص، ومسألة أن الصحابة ارتدوا كلهم إلا سبعة، ومسألة التدين بلعن الصحابة والبراءة منهم، ومسألة أن جبريل أخطأ في الرسالة، هذه أشياء ما لا يقول بها أحد من الإسلام أصلا، إنما الشيعة اللي يتكلمون عنهم هم الذين خرجوا بعد مقتل علي وأيضا مقتل حسين، وأكثر مشهور في الكوفة، كان في تشيع، بدأ التشيع يسيرا، حتى بعض السلف كان يفضل علي على عثمان، ثم انقرض هذا المذهب، وهو الصحيح تفضيل عثمان كما قال ابن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ما في شك أن عثمان أفضل، فكان فيه هذا الشيء. ثم بعضهم زاد، وهذا ليس من السلف، زاد مسألة تفضيل على الشيخين، فقط هذا اللي يصلون إليه، هذا التشيع الذي كان يعرف يعني الغلو في محبة أهل البيت تفضيل على غيره، وهذا الذي هو من 73 فرقة. أما كما قلت لكم الذين لا يجتمعون معنا في القرآن، إذا احتجت عليهم القرآن يقول القرآن ناقص، وكتب السنة عندنا لا يعترفون بها، في البخاري ومسلم وإلى آخر ما يعترفون بها، يقول عندنا كتب أخرى، الصحابة كلهم مرتدين إلا سبعة، وينبني على ذلك ما نقله الصحابة ليس صحيح، هذا كيف يجتمع معهم؟ حتى ما نجد أرض مشتركة تجمعنا معهم، فصلى القرآن ولا سنة يوافقونا. فالترفض منحرف الغالي هذا لا يتكلم عن أهل السنة، هذا كما قال ابن المبارك ليس من هذه الأمة أصلا، الجهمية والرافضة ليس من هذه الأمة أصلا. نعم.
صلى الله عليك. يقول بعض الأسانيد ابتدأت بقوله حدثنا محمد بن وضاح،
إيه تعرفون طريقة الكتب، يعني هذا الكتاب أخذ بالإسناد إلى التلميذ، ثم أخذ إلى أصبغ، هذا يعني أول كتاب، هذه طريقة الكتب. أصبغ بن مالك هذا هو سمع هذا الكتاب كاملا عن محمد بن وضاح ثم كتبه، فيقول النساخ حدثنا حدثنا إلى أن قالوا حدثنا أصبغ بن مالك اللي هو التلميذ، قال حدثنا محمد بن وضاح ثم ساق الكتاب كاملا. هذه طريقة معروفة عند أهل التصنيف. نعم.
أحسن عليك. هل من بدعة شروط أو علامات تعرف بها؟
ماذا؟
تظنون بعض الناس يفعلونها عن طريق حسن النية.
ماذا؟
أقول هل من البدعة شروط وعلامات؟
والله يا إخواني مسألة تمييز البدعة من السنة هذه أهم مسألة كما قال شيخ الإسلام تيمية. قال وأهم مسألة في هذا الباب تمييز السنة عن البدعة. وأحسن تعريف البدعة هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث، هذا الشرط الأول، أحدث أمر جديد في أمرنا هذا، هذا الشرط الثاني، أن تكون الإحداث في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ليس الدنيا، أحدثوا في الدنيا ما شئتم، كنتم تركبون جمال أركبوا سيارات، كنتم توقدون أوقدوا بالكهرباء، هذا أحداث في أمركم أنتم، لأن قال أنتم أعلم شؤون دنياكم، لكن قال أحدث في أمرنا هذا. ما هو الأمر اللي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره؟ الدين. الدين إذن أحدث، اخترع، ابتدع في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا الشرط الثالث، يعني ما ليس منه يعني لا يدل على إحداثه، لا دليل خاص ولا دليل عام، يعني قد يكون الذي يقوله فيه دليل خاص فلا تكون بدعة تكون سنة، وقد يكون له دليل عام هذه لها تفاصيل عندها. فإذا هذا هو الشروط التي يطلبها السائل: من أحدث، الشرط الأول في أمرنا هذا، الشرط الثاني ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. والرواية الأخرى تبين أصناف البدعة، في الرواية هذه من أحدث، وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا. في الرواية الأولى هي في البدعة الأصلية الإحداث، والرواية الثانية هي في البدعة الوصفية. الوصفية يعني ليس هو الذي أحدث لكنه عمل بها، وكذلك ليس إحداثا وإنما غيرت، بمعنى ذكر الله عز وجل ليس إحداث، لكن كونه في زمان معين ومكان معين وهيئة معينة والالتزام بذلك هذه بدعة. يأتي شخص يقول كيف تنكر عليه؟ ما هو يقرأ القرآن؟ نقول يقرأ القرآن على هيئة مبتدعة، واضح هذا؟ فإذا من أحدث أتى بأمر جديد، من عمل قد يكون أمر سني لكنه عمله عملا ليس عليه أمرنا، إما في زمانه أو في مكانه أو في قدره أو في كيفيته أو في سببه أو في جنسه، ستة أشياء هذا فورد. وإن شاء الله لعل إن شاء الله نذكر فيه تصنيف يعني ضوابط جيدة، لأن أهم شيء هذا كتاب وكتاب الطرطوشي وكتاب ابن وضاح فيه ملامح طيبة، لكن تمييز ما هي البدعة يحتاج إلى ضبط. نعم.
أسئلة تروح حول هل هناك بدعة سيئة وحسنة؟ وقول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة،
تحتاج هذه إلى يعني كلام طويل إن شاء الله يكون لها مجال. أما كون في بدعة حسنة وسيئة فلا، لقول عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة الشرعية كل بدعة فهي ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة ولا سيئة. وأما إذا كان من حيث اللغة أنها تسمى بدعة لغة ولكن ليست اللغة البدعة التي نريدها، قد يكون هناك شيء هجر ثم أحيي، يظنون الناس أن إحداثه وليس إحداث. أما البدعة فإنها كلها ضلالة وكل غرارة في النار. وأما فعل عمر وكذا فله محمل عند السلف، هو معروف أن قول نعمة البدعة يعني إن كانت هذه البدعة فنعمة البدعة من حيث اللغة، كما قال ابن رجب. وانظر إلى كلامه في جامع علوم الحكم، كلام ابن رجب: عمر لم يبتدع القيام في رمضان والاجتماع له كانت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك مانع من الاستمرار وهو خشية أن يفرض، فلما زال المانع أحيى عمر السنة من جديد فقط. ما
انتهى.
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.